بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومستمعينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في النظرة الواسعة لقضايانا المعاصرة من خلال 180 درجة. الجهاد مرتبة عظيمة في ديننا، لكن ماذا عن تطبيقاتها في عالمنا اليوم؟ أصبح الواحد محتارا بين عاطفته لتطبيق الجهاد ورغبته في منزلة أهله، وبين ما يسمعه ويراه من عنف وتطرف وسفك لدماء بريئة تنسب للإسلام وأهله. في ظل اختلاط المفاهيم، كيف نصل للحقيقة؟ الشباب بين الجهاد والإرهاب هو موضوع حلقتنا اليوم. قبل أن نفتح الملفات في هذا الموضوع الخطير، نشاهد وإياكم هذا التقرير ثم نعود.
ما هي إلا مجرد حركة، ولكن معها الأمان، أو معها الخيانة والعصيان. ما هي إلا آلة واحدة، ولكن حاملها هناك بطل في الموقع الصحيح أو متطرف عنيف. لغتها عظيمة وصورتها بهية عندما تكون لأجل الحق ورفع الضر عن الضعيف، كما إن لغتها لعينة وفتنتها كبيرة عندما تكون لأجل الاستعباد والاستعمار والاستبداد. وستظل لغتها غامضة عند المستكبرين وبهية عند المؤمنين.
مشاهدينا حياكم الله في 180 درجة، حديثنا اليوم عن الشباب بين الجهاد والإرهاب. نسعد وإياكم دائما بصحبة ضيفنا الدكتور علي بن حمزة العمري، رئيس جامعة مكة المكرمة المفتوحة ومنظمة فور شباب العالمية. حياك الله دكتور علي.
حياك الله، أهلا
وسهلا بك دكتور. الجهاد، هذه الكلمة والمرتبة العظيمة في ديننا، ذروة سنام الإسلام، اليوم في تطبيقها أصبح في مشكلة. الشباب وكل المسلمين اليوم يشاهدون ما يجري للمسلمين من قتل وسفك دماء ومذابح، وبين ما يشاهدون من تقتيل وتفجير ودماء بريئة تسفك، فيظل الواحد محتار. كيف نوضح مفهوم الجهاد اليوم ونسقطه على واقعنا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه من ولاه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد. الجهاد بمفهومه الصحيح الصريح هو إما أن يكون مقاومة لمن اعتدوا على البلاد. بلد، أنا ببسط الموضوعات يعني حتى لا أدخل ونسقط على الواقع. بلد مسلمة أو بلد حتى فيها مسلمين أو غير مسلمين، لأنه حصل كثير في التاريخ الإسلامي أن المسلمين يجاهدون من أجل غير المسلمين، تم الاعتداء عليها، فإذا هم يقاومون يجاهدون يبذلون الجهد من أجل أن يدافعوا عن أوطانهم. أو بلد مسلمة قوية جدا تريد أن تنشر رسالة الإسلام، فتذهب إلى دولة أخرى لتشرح لها رسالة الإسلام فتقاوم، أو تريد أن تمنع الحواجز والسدود، أو كما يقولون شيء استباقي، دولة من الدول تعرف أن عندها مقرات وعندها حدود، وجاء من يقاومها أو جاء من يريد أن يغتصب أرضها، فحينئذ تبادر بالمقاومة تسابقهم، ولديها من الحقائق ولديها من الوقائع ما تثبت. هذا الذي أشبه ما يكون بالفتح الإسلامي الذي كان في التاريخ، هذا هو فلسفة الجهاد والفتح معا، لأن الجهاد كان الفتح مرتبطا بالجهاد في نواحي منه.
البعض يقسمها دكتور علي اليوم، يقول في عندنا جهاد دعوة وفي جهاد دفع، ويقول اللي يتاح اليوم هو جهاد الدفع اللي ذكرته في الأول، أنه إذا جاءنا من يحاربنا ندفعه، أما الثاني فربما في تطبيقه اليوم في مشكلة، نروح ندعو ونبدأ.
لا، هو يمكن، لأنه هو الجهاد ليس بابا واحدا، يعني حديث الجهاد عند النبي صلى الله عليه وسلم أبواب كثيرة، يعني من جاهدهم بنفسه، من جاهدهم بماله، جاهدوا بأموالكم وأنفسكم، فإذا أبواب الجهاد متعددة، حتى عدها ابن القيم عليه رحمة الله في 70 وجها. لكن عندما نتكلم عن اللونين أو الوجهين، جهاد الدفع وجهاد الطلب، جهاد الدفع أنني أدافع عن حقي وأدافع عن أرضي بقدراتي وإمكانياتي والأساليب التي أقاوم بها. اليوم لغة مختلفة في راجمات وعنقوديات وكيماويات، مختلفة لغة العصر. نعم. يعني لما تقول والله أعدوا لهم ما استطعتم
من قوة
ومن رباط الخيل، هذا على اعتبار ما كان موجودا، والقرآن الكريم كان يراعي الأحوال ويراعي الظروف ويأخذ من المشهد هذا ما يمكن أن نستفيد منه في جانب القوة. لكن اليوم نتكلم نحن عن صواريخ، نتكلم عن
قنابل وصواريخ،
المسلمين بالاعتماد على القوة. في المقابل يوجد جهاد الطلب، جهاد الطلب كما رسمته لك في فلسفة الفتح الإسلامي، إما إزالة الحواجز عن الإسلام وتعريف الناس بالدين، فإن أنتم آمنتم وتركتم لنا الطريق والسبيل لا نملمسكم ولا نقاتلكم ولا نؤذيكم.
يمكن أن يوجد اليوم؟ هل يمكن أن نقول جهاد الطلب وجهاد الدعوة، هل هذا موجود اليوم؟ يعني نذهب للدول غير الإسلامية ونبدأها ونقول لهم اتركوا بيننا وبين الناس حتى ندعوهم، إذا ما فعلتم قاتلناكم.
هذه هي رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، خلوا بيني وبين الناس. إذا فتحت البلدان وانشأت المراكز الإسلامية وانشأت المعاهد، هذا هو الموجود الآن في المواثيق وفي القوانين الدولية والحمد لله. فنحن الآن لسنا أمام دول تمنع رسالة الإسلام، دول محدودة بنظم وبقوانين تبقى لها أطرها.
يعني في التطبيق اليوم غير موجود، والحمد لله المساجد تقام في البلدان حتى غير الإسلامية والمراكز الإسلامية موجودة، فبالتالي ما منع بين الإسلام وبين الناس.
حتى أن هناك نقاشا قديما في عصر الصحابة وعصر التابعين وعصر الفقهاء رحمه الله في مسألة الحكم ذاته في جهاد الطلب، هو واجب وله مندوب؟ يعني يجب على الأمة أن تذهب كل فترة وتقاتل، ولا هو قوة الأمة وأن تنشر رسالة الإسلام أكثر وأكثر؟ كلما كانت فيها قوة كلما انتشرت، مثل قضية مثلا بلاط الشهداء، وأنا كنت فيها قبل فترة،
لعلك ذكرتها في مذكرات سائح.
نعم، في هذه السنة نعم زرت فرنسا، وصلت إلى هذه المنطقة في بلاط الشهداء في بواتيه في قرب باريس 200 كيلومتر، شبه أستطيع أن أقول لك في نهاية المعركة الإسلامية إلى جهة أوروبا اليوم. نعم. وأنا أزور في شوارع باريس أقول سبحان الله، لو كانت هذه الدولة إسلامية وصلها يعني الأئمة والتابعون والأجلاء من الجيل المؤمن الصالح، لكن طبيعة الظروف وطبيعة المعركة وقتها كانت فرنسا، وقتها كانت أيضا وما حولها من الدول كانت تعاني من الظلم الشديد، كان هناك قسوة غير عادية وكان هناك الصليب المتحكم، فجاء المسلمون حتى من أهداف الفتح الإسلامي إنقاذ المستضعفين. نعم. الموجودين في الأرض. إذا نستطيع أن نلخصها في هذه الثلاثة، بين إنقاذ المستضعفين وبين كسر الحواجز حتى نصل إلى الفتح الإسلامي، أو المحافظة على بلادنا ومقدساتنا وأعراضنا. طيب. هذه الأشياء الثلاثة كانت هي الفلسفة، فهي أقرب إلى الندب والسنة، وهذا كما قلت لك مناقشة عند صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين ومن تبعهم بإحسان. وأنا أعجبني حقيقة مجموعة من الكتابات التي طرحت بمناقشة علمية متينة، وأنا أريد أن أركز على هذا المعنى. نعم. ليست مناقشة عادية، لا هروبية ولا اندفاعية، هي مناقشة علمية تجعل الإنسان أن يتحكم. طيب. حينئذ إلى عقله وأن يتبصر.
يمكن أيضا عندك كتاب اسمه الجديد في فقه الجهاد.
نعم، هذا هو رسالة صغيرة اسمها الجديد في فقه الجهاد في قرابة 140 صفحة، نتكلم عن خلاصة هذه الأحكام. طيب. لكن الكتاب اعتمد بشكل أساس على ما كتبه العلامة الشيخ يوسف القرضاوي في كتاب فقه الجهاد في مجلدين اثنين، وهما في تقديري أفضل وأعمق كتاب كتبه الشيخ القرضاوي من 200 كتاب حفظه الله. هذا الكتاب من أعمقها وأهمها،
خلاصة السنين.
أنا أطالب وزارات الشؤون الإسلامية والأوقاف أن توزع هذا الكتاب على الأئمة في المساجد وعلى الدعاء والمصلحين، وهذه الرسالة الصغيرة كذلك يمكن أن تنشر بين الشباب وطلبة العلم. نحن نقول الشباب بين الجهادي
والإرهاب
حقيقة أمانة علمية، كل مؤمن كل صالح كل إنسان صاحب دعوة وتضحية يدعو إلى الجهاد بطريقه الصحيح، ولا يستسلم ولا يخاف ولا يخجل من ذكر ذلك، لكن بآليته الصحيحة بأحاديث صحيحة. أيضا كتاب أخلاقيات الحرب في السيرة النبوية للدكتور منير غضبان، حقيقة من أجود ما كتب عن الأخلاقيات، وإن كانت هناك رسائل ماجستير ودكتوراه طبعت،
والدكتور آخرها يعني كانت عندنا في السيرة النبوية الدكتور منير.
نعم، وفي جامعة مكة عندنا ناقش أحد الطلبة من طلبة الأخ الدكتور الشيخ عبد الرحمن السديس إمام الحرم. نعم. وكنا في الجامعة مع بعضنا، وكانت أيضا في موضوعات حن السيرة، وأيضا كتاب الشيخ العلامة محمد الحسن الددو عن الجهاد، وهي دورة عميقة فيها من التأملات والدراسات ما يجب أن نلتفت إليه في الأحكام.
طيب، لما نجي لتطبيقات الأمر على أرض الواقع، هل التصرفات الموجودة اليوم أساءت لمفهوم الجهاد؟ وش يعني صورته للناس بصورة غير الصورة الحقيقية؟
في زوايا نعم منه فعلت ذلك وأساءت إساءة كبيرة، مجموعة تتحرك من نفسها أو تريد أن تقاتل، تريد أن تفجر، تريد أن تدمر المؤسسات والهيئات، هذا عبارة عن عبث، وهؤلاء حقيقة مفسدون في الأرض وغلاء في الأرض، يجب أن ينتبه لهم المجتمع المسلم وأن يحذر من شرهم. الجهاد له نظامه وله آلية.
هل توجد شروط لتطبيق الجهاد بالصورة الصحيحة؟ نعم. ضوابط معينة تجعلنا نطبق الجهاد بصورته التي أرادها الله؟
أولا أن نقول أين واقع الأرض في الجهاد هذه، يعني هل هو جهاد ودفع أم جهاد وطلب؟
نعم.
جهاد طلب نبدأ نتناقش أو جهاد دفع؟ يعني الآن عندما تتكلم في سوريا،
نعم،
سوريا بلد قاومها النصيريون والمعتدون وتألب عليها عدة دول منها شيوعية وغير شيوعية، وللأسف يعني تآمر عليها أقوام عدة،
نعم،
في هذه البلاد المؤمنة يدافعون عن أنفسهم، فحينئذ صار هنا جهاد. هذا الجهاد يجب أن يدرس.
الجهاد على مين؟ هل على أهل الأرض فقط؟ أم
لا
العلماء المسلمين اليوم دعوا للنفير العام لأرض سوريا؟
لا، هو عندما نتكلم هنا عن الجهاد من قاتلهم، يعني هم الآن يطالبون بحقوق سلمية،
طيب،
لكن عندما يرفع عليهم السلاح وعندما يقاومون وعندما يقتلون
يجاهدون ليدفع الضر عنهم،
يدفع الإنسان عن يا أخي، من قتل دون أرضه فهو شهيد، من قتل دون حقه فهو شهيد، فما بالك بمن يجز وبمن يقتل؟
أن يجاهد
ممن لا يدينون أصلا بدين الدين الإسلام أصلا،
أن يجاهد أهل سوريا هذا مفهوم ليدفعوا، لكن أن يأتي، هل اليوم مع دعوة علماء المسلمين للنفير لأرض سوريا، هل يجب اليوم على كل مسلم بعد ما سمع هذه الدعوة أنه يروح ويجاهد معهم ويدفع هذا الأمر عنهم؟
أنا أكون معك يعني صريحا، أنا زرت سوريا ونزلت إلى
في هذه الأيام،
نعم،
في أيام
نزلت، نعم، في فترة الصيف، ورأيت العمل الخيري، يعني نزلتها في أرى الواقع ولمساندة العمل الخيري والإغاثي عند الناس، يعني أرى أتابع الموضوع، هذه المساندة حقيقية ونشرتها هذه السنة في مذكرات سائح.
نعم.
كلامي كان حقيقة ورؤيتي تختلف تماما عن ما اتفق عليه أو ما رآه شيوخنا وعلماؤنا.
لكن هيئات كثيرة جدا اجتمعت. أي.
نحن نعم
تزيد أنا أتوافق مع
شيء وأختلف مع شيء. لا حرج في ذلك. أتوافق مع مسألة الجهاد بالمال والنصرة، أيضا أن يجاهد بنفسه من لديه الملكة والقدرة ليخدم الناس ويعطيهم قدرات ويعطيهم إمكانات، هذا ممكن، هذا يجب عليه المساندة، لكن أن نقول للشباب اذهبوا إلى نفير عام وأن ننشئ قوافل جهادية شبابية، هم لا يحتاجون أصلا إلى هذا، الميدان يقوله والسوريا يقولونه وأنا بعيني رأيت هذا، وذلك أقول ليس صحيحا أن نقول والله اندفعوا أو انطلقوا، أو ليس هذا تخويفا وليس هذا تقليلا
حسب الحاجة
المجاهدين، لا، هو
الحاجة
هو
ما تستدعي،
وهي قضية العقل وهي قضية الحكمة وهي قضية أين نذهب بشبابنا، هل هي فكرة يعني أن نتكلم، لا أقلل من ما وصل إليه العلماء بنقاط مهمة وعظيمة، لكن كيف نطبق هو السؤال، كيف
هذا،
وهل الحاجة إذا جاء ودخلنا في الداخل وقابلت أنا الجيش الحر وقابلت الناس على الأبواب والوصول ترى سهل، الإنسان يستطيع أن يدخل، كلهم لا يريدون إلا السلاح، لا يريدون إلا المال، لا يريدون
عندهم الرجال،
ما يريدون الرجال، فنحن نجي نقول والله إما نرهب في الجهاد أو نقلل الجهاد، وجب الجهاد في حاجة معينة وقلنا سنعلنها صراحة، يجب من يجاهد الناس لإنقاذ إخوانه، لكن الفقهاء كانوا أيضا حكماء عندما قالوا الجهاد يكون في داخل الأرض ثم الذين أقرب فأقرب، يعني إن احتاج الناس إلى عدد لمناصرة المستضعفين ومناصرة النساء ماذا يفعل؟ الأقربون، شوف حتى حكمة الفقهاء والفقه الإسلامي، الأقربون هم الذين يناصرون، فإن لم يأتي الأقربون ليؤدي الواجب عليهم حينئذ وجب على من بعدهم. إذن أنا أتفق مع جملة مما قاله العلماء في مؤتمرهم الأخير حول قضية سوريا والوجوب، وأختلف في قضية النفير هذا والوجوب، لا أراه يعني صواب، طيب، في هذه الجزئية،
وإن كان قد يكون الجهاد بمفعومه الأوسع وهو ما يتعلق بالمال وربما يكون
لهذا واجب، يعني هذا لا خلاف حوله،
طيب،
المال أو الإنسان الذي لديه قدرات وإمكانات عسكرية أو الدول التي تملك أدوات وإمكانات لتنهي المسألة.
طيب، بعض الآيات يعني يجد البعض فيها إشكال، مثل قول الله عز وجل وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، كيف يمكن يعني تطبيق مثل هذه الآية اليوم؟
المشركون المعتدون الذين يقاتلوننا كافة نقاتلهم كافة، بلدنا اعتدى عليه، كل المشرك المعتدي
يقاتلوننا
فنقاتلهم، معركة مشركون يقاتلوننا نقاتلهم
جميعا، كما يفهم البعض أنه أي مشرك نبدأ بالقتال،
كيف لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم، المسألة واضحة،
نجمع الآيات مع بعض ونأخذ بعضها،
ناس لم يقاتلونا ولم يخرجونا من ديارنا ولم يظاهرونا علينا، هذا كثير الآن في المجتمع، كثير جدا، يعني هذا يكون في من قاتل وفي من رفع السلاح وفي من اعتدى علينا، حينئذ نقاتلهم جميعا كما يقاتلون جميعا، هذه حرب بحرب،
طيب،
لا مشكلة فيها.
في قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم، هل المطلوب فعلا تطبيق هذا وقتال الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله؟
الناس هنا كما يقول شراح الحديث عليهم رحمة الله هم الناس الذين يقاتلون، لا من العهد ولا لا من الجنس، في الناس هنا نتكلم عن من يقاتل، عن المحارب، الذين يحاربوننا ويقاتلوننا، الذين نص عليهم القرآن لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. هؤلاء الناس، هذه المجموعة من الناس، هؤلاء نقاتلهم إذا لا يرقبون فينا إلا ولا ذمة، يقاتلوننا فيكون
ليس القتال. كل مشرك وليس كل من لا يشهد لا إله إلا الله،
نعم، الذي اعتدى. أما إذا فتحت البلدان وسمح لك أن تعلن لا إله إلا الله محمد رسول الله، أن تقيم الصلاة وأن تنشئ المركز الإسلامي وأن تبين للناس أمور الدين، بالعكس هذا كثير يعني في بلادي العالم اليوم، كيف أقاتلهم هؤلاء الذين يمنعوننا عن الدين أو الذين يحاربون حتى يقولوا لا إله إلا الله أو أن يكونوا في أرض محاربة أو تتحول هذه الأرض إلى استسلام؟
طيب،
فإذا إما أن يستسلموا أو يقولوا لا إله إلا الله أو يذعنوا لشريعة الإسلام، هذا هو المعنى.
الدول اليوم اللي تعتدي على الدول الإسلامية، ما حكم الجهاد فيها؟ بعض الشباب اليوم يقول هذه بلد معتدية على الدولة الإسلامية، فأنا لي أن أجاهد فيها وأن أقاتل وأن أفعل وأن أفعل.
لا، هو حسب الصورة، يعني أرض المعركة هذا هو أرض الجهاد وليس هناك أمر آخر.
لا يحول الدولة كل هذه المعتدية لأرض معركة.
حرام أن يعتدي الإنسان على الحرمات وعلى أماكن الناس العام، هذه أرض يا أخي لكل الناس، فيها حياتهم وفيها معيشتهم
وفيها المسلمين وفيها غيرهم.
إن كان هناك شيء خاص حدث، يعني هناك اعتداء بين دولتين حدثتا مع بعضهم البعض، بطبيعة الحال ستكون بلغة اليوم المعاصرة والأدوات،
بين كما حصل في حصار الطائف
بين النبي صلى الله عليه وسلم، رميت بالمنجنيق، ربما كان هناك بعض المباني، ربما هناك بعض البيوت، ربما هناك بعض العوائل، ربما حصل في إنشاء المعركة. أما أن تكون المعركة مفتوحة، أنا أقتل هنا وأنت تقتل هنا، لا، معركة بين بلدين فتحة فهذه معركة محددة المعالم والوقت والزمان. أما المعارك هذه المفتوحة فيحرم على المسلم خاصة المعاهدين. ثم أن الإسلام ليس شيء خاص، يعني مو أنا والله مسلم وهذا والله معتدي أريد أن أقاتله. طب هذه الدول فيها ملايين، مئات الآلاف المسلمين الذين ينشرون الخير والدعوة وينصرون إخوانهم ربما في سوريا وربما في فلسطين وفي غيرها، هذا كله تنساه؟ أم أن هي فكرة الجهاد عبارة عن ناس مجموعات تتحرك وكتل، كتل تدعو إلى الله في الدولة وكتل من خارج هذه الدولة تقاتل، هذا عبارة عن عبث. لكن نقول إذا كانت هناك معركة بين دولة مسلمة ودولة كافرة، حينئذ لها نظامها ولها طرائقها وحينئذ لها فتاواها، نعم، التي تشرع في مثل هذه الحادثة.
طيب، خلينا نختم. كثير من الشباب اليوم المتحمس، ربما كثير من المسلمين فعلا يتطلع لهذه المرتبة العظيمة الجهاد وأن يكون مشاركا فيها، ما هي الضوابط والتطبيقات الواقعية اللي تجعل الإنسان يقدم لكي يجاهد في سبيل الله؟ وش اللي يمنعه أنه يطبقها؟
لا أشرف أن يجاهد الإنسان في سبيل الله، لا أشرف من ذلك. وعمر الخطاب كان يتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يرزقه وفاة في سبيله ويعني في بلد نبيه وموتا في سبيله، كل مؤمن يتمنى ذلك، ونحن نتمناه ونقوله لكل مسلم أن يسأل الله سبحانه وتعالى يجعل خاتمته مرضية وشهادة في سبيله. السؤال هو كيف تقاتل أو كيف تجاهد؟ القتال والجهاد، الجهاد أبوابه مفتوحة، ومن هذا القتال في سبيله ويسمى أيضا جهادا. فإذا اكتملت أركانه وشروطه واحتاج الناس إليه وانطبقت كل المعايير وكل الشروط، حينئذ وجب على الإنسان أن يشارك وأن يؤيد. وأنا قلت مرة، يعني هناك أحد الطلبة سألني على الهواء مباشرة وقال أنا عندي إمكانيات وأرى أن الجيش الحر في بلدي يحتاج، وهناك من يقول روح ادرس إلى الخارج. قلت لا، وجب عليك أن تبقى في
لأنه من أهل البلد.
هنا نقولها بصراحة، قلت وجب عليك أن تشارك يا أخي، أهلك يحتاجون في داخل البلد، المرضى والنساء والجوعى والأطفال، وتروح أنت تقول لي أريد أن أتعلم في الخارج. هنا فقه الأولويات وفقه الحاجيات، طالما أنك تقول أنه بحاجة حقيقية لي وأنت إنسان عاقل وواعي، وبعد ذلك الناس كلها تجاهد، الذي يبني الحضارة والذي يبني المعرفة والذي يأتي في الجيش أو الذي يأتي في التعليم والتدريس والذي يأتي في الطب والذي يأتي في التطوير والتجديد والإعلام، كل هؤلاء يجاهدون. فيجب أن تقرأ الواقعة حتى يتم الجواب عليها، الجواب الحقيقي الحصيف الذي تبنى به الأمم وتبنى به الدول ويكون بناء على حضارة حقيقية إسلامية.
كل الشكر والتقدير لك دكتور علي بن حمزة العمري، بلغنا الله وإياك منازل الشهداء.
آمين.
وكل مستبعيد، وأنتم مشاهدين الكرام كل الشكر والتقدير لكم على المتابعة. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أسأل الله أن يبلغنا وإياكم هذه الفضائل وأن يعيننا على أداء الجهاد بكل أشكاله وصوره، بدءا بجهاد النفس وجهاد المال. ختاما دائما ما نقول في هذا البرنامج، لعل دعوة صائم قبل الغروب تحيي الآمال. في أمان الله.
Do-do-do-do-do.